بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببور أن يقدموا خطبة الجمعة للأخ الفاضل أبي رافع محمد بن أحمد بخير حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان التحذير من بدعة عيد الغدير. سجلت هذه الخطبة بمسجد المهاجرين بالدقم ببور سيئون حضر موت في 17 من ذي الحجة من عام 1446 للهجرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، في مثل هذه الأيام، وبالأخص في يوم غد 18 من شهر ذي الحجة، تجتمع طائفة من طوائف الضلال ومبتدعة من مبتدعة الزمان، يجتمعون على عيد لهم يظهرون فيه الفرح والسرور ويحتفلون به ويعدونه أفضل أعيادهم، بل ويقدمونه على عيد الفطر والأضحى. هذه الطائفة الحمقاء وهذه الطائفة النوكاء هم الشيعة الفجار والرافضة الكفار، الذين هم من أرذل الطوائف التي عرفها تاريخ الإسلام، ومن أخبث الطوائف التي مرت في تاريخ أهل الإسلام، وليست من الإسلام في شيء. كم خالفوا أهل الإسلام، كم خالفوا أهل الإسلام في أصولهم، وخالفوا أهل الإسلام في معتقداتهم، بل وحتى في أعيادهم، فجعلوا لهم أعياداً ليست من أعياد أهل الإسلام، جعلوا لهم أعياداً ليست من أعياد أهل الإيمان. ومن هذه الأعياد التي جعلوها لهم وما أنزل الله بها من سلطان عيد الغدير، أو ما يسمى بيوم الغدير، وهو اليوم الموافق 18 من شهر ذي الحجة. نعم عباد الله، وإنا في هذا المقام لنقف وقفات مع هذا اليوم، يوم الغدير. لماذا سمي بهذا الاسم؟ ما هو سبب تسميته؟ وما هو الحدث الذي وقع فيه؟ ولماذا اختار الشيعة هذا اليوم وفضلوه على سائر أيام العام؟ وما هي العقائد الفاسدة التي بنوها على هذا اليوم؟ وما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه؟ أيها المسلمون عباد الله، أما سبب تسميته فيوم الغدير سمي بهذا الاسم نسبة إلى مكان يدعى غدير خم، مكان بين مكة والمدينة، والغدير هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، والجدول الصغير من الماء، وخم هو المكان الذي فيه ذلك الماء. وأما ما هو الحدث الذي حدث في ذلك اليوم وفي ذلك المكان، هو أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما رجع من حجة الوداع وقف عليه الصلاة والسلام بأصحابه خطيبا في ذلك المكان، خطبهم خطبة عظيمة، وخطبهم خطبة بليغة أوصاهم فيها عليه الصلاة والسلام بوصايا عظيمة، حثهم على كتاب الله، وحثهم على الاهتمام بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص منهم بالذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فاستدل الشيعة بهذا، واستنبط الشيعة من هذا أن عليا رضي الله عنه هو أحق الناس بالخلافة، وهو أحق الناس بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطعنوا في الصحابة الأجلاء، وطعنوا في الشيخين عليهما رضوان الله أبي بكر وعمر، وطعنوا فيهما وسبوهما وشتموهما واتهموهما بالظلم، وأنهما سلب الخلافة من علي، وأنهما أخذ الخلافة من علي بالقوة، واتهموا الصحابة الكرام بأنهم خانوا النبي الأمين لأنهم بايعوا غير علي رضي الله عنه وأرضاه، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي اعتقدتها هذه الطائفة الضالة. نعم عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، حتى لا يتزايد علينا الشيعة، وحتى لا يزايد علينا الشيعة، فإن لنا كتب سنة، وإن لنا دواوين سنة نرجع إليها، جمعت لنا التاريخ، ودولت لنا التاريخ، ودونت لنا مروياته، فبرجوعنا إلى هذه الكتب نأخذ تاريخنا صافيا، ونأخذ تاريخنا عذبا. نعم عباد الله، فبرجوعنا إلى كتب السنة نجد أن هذه القصة موجودة في كتب أهل السنة والجماعة، ونجد أن هذه القصة مذكورة في ديوان من أعظم دواوين أهل الإسلام، من أعظم الدواوين التي تلقتها الأمة بالقبول، ألا وهو صحيح الإمام مسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث يزيد ابن حيان رضي الله عنه وأرضاه قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد رضي الله عنه وأرضاه: لقد كبرت سني وقدم عهدي، وما كنت أعي الذي كنت أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاحفظوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال زيد رضي الله عنه وأرضاه: وتأمل فيما قال زيد فإن هذا هو الشاهد. قال رضي الله عنه وأرضاه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في مكان يدعى خما، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب الله، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نعم، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. فقال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فنعم عباد الله، هذا هو الحديث في صحيح الإمام مسلم، وزاد الإمام الترمذي في جامعه، والإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، والنسائي في الخصائص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فإن عليا مولاه. وهذه الزيادة زيادة صحيحة ثابتة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بلا شك، كما قال الإمام الألباني عليه رحمة الله: جاءت عن عدد كبير من الصحابة فلا مجال لردها. وجاءت زيادات أخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم وال من والى عليا، وعاد من عادى عليا، ونعم، وانصر من نصر عليا، واخذل من خذل عليا، وأدر الحق معه حيث كان. وهذه زيادات لا تصح ولا تثبت، وبعضها من افتراءات الشيعة ومن كذبات الشيعة كما هو ديدنهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم عباد الله، إذن فالثابت من هذا الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فإن عليا مولاه. فرح الشيعة بهذا الحديث، وفرح الشيعة بهذه المقولة، فطاروا بها أي مطار، وفسروها على ما أرادوا وعلى هوائهم، فقالوا: معنى الولاية هنا هو السيادة والخلافة والإمارة، فمن كنت مولاه أي من كنت سيده وأميرا عليه، فعلي سيده وأمير عليه. ففسروا الولاية بالخلافة والسيادة، وهذا تفسير باطل، خلاف لما جاء عن أئمة الإسلام وعن أئمة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة فسروا هذا الحديث، وفسروا الولاية في حديث زيد بأنها المحبة والنصرة، فمن كنت مولاه أي حبيبه فعلي حبيبه، من كان يحبني فيلزم منه أن يحب عليا، من كان يودني يودني فيلزم منه أن يود عليا. فالولاية هنا بمعنى المحبة والنصرة. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: الولاية في حديث زيد بمعنى المحبة وولاء الإسلام، كما في قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم عباد الله، فليس في الحديث تصريح بخلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، وليس في الحديث إشارة إلى أن عليا هو أحق الناس بالخلافة، وإلى أن عليا هو الأمير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما في الحديث أن عليا رضي الله عنه وأرضاه من أولياء الله تعالى، تجب محبته وتجب مودته، ولا يجوز بغضه ولا معاداته. نعم عباد الله، ومما يؤيد هذا المعنى هو السبب الذي جاء لأجله هذا الحديث. فقد يقول قائل: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذا الذكر؟ ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذكر منقبته في ذلك الموقف؟ السبب قد جاء في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أرسل خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرسل له من يأخذ الخمس من المغنم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فاختار علي جارية ووصيفة من ذلك السبي ومن ذلك المغنم، فدخل بها وبنى بها، فوجد بعض الصحابة في نفوسهم فوجد ذلك فوجد بعض الصحابة في نفوسهم شيئا على علي رضي الله عنه وأرضاه، ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلغ الخبر بريدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بريدة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تبغضه، فإن لعلي أكثر من الذي أخذ من الخمس. نعم عباد الله، وجاءت رواية عند البيهقي وجود إسنادها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله أن عليا منع ذلك الجيش من استعمال ذلك المغنم ومن استعمال شيء من تلك المغانم، لا أن يركبوا على ظهورها ولا أن يلبسوا شيئا منها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا عليا وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الغلظة والشدة التي رأوها من علي رضي الله عنه وأرضاه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقام ودافع عن صهره عليه رضوان الله، ودافع نعم وبرأ ساحته ورفع من مقامه ونبه على فضله عليه رضوان الله، فهذا هو السبب. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: إن علي رضي الله عنه لما كثر فيه القيل والقال بسبب منعه ذلك الجيش من استعمال المغانم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ولما تفرغ من مناسكه عليه الصلاة والسلام وفي طريقه إلى المدينة وقف بأصحابه في غدير خم وخطب أصحابه وبين فضل علي رضي الله عنه وأرضاه، ونبه على منقبة علي رضي الله عنه وأرضاه ومنزلته في الإسلام، حتى لا يبقى شيء في صدور صحابته عليه الصلاة والسلام شيئا على علي، فهذا هو السبب الذي لأجله نبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضل علي، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وليس في الحديث نعم بأن عليا هو الخليفة وأن عليا هو الأمير، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لما أخر ذلك إلى بعد رجوعه من حجة الوداع، ولاستغل عليه الصلاة والسلام موقف عرفة وأيام منى ويوم النحر، واستغل تلك الجموع العظيمة التي بلغت 100,000 من الصحابة ومن أقطار العالم، لاستغلها عليه الصلاة والسلام في بيان أن الخلافة تكون لعلي من بعده، وأن الإمارة والولاية تكون لعلي، ولكن لما كان الأمر أخص من ذلك وخاصا بأهل المدينة أخر الخبر عليه الصلاة والسلام إلى بعد رجوعه من حجة الوداع. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى والمختار على العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون عباد الله، إنما تقدم ذكره من البيان والتفنيد لا يعني ذلك نقصا في علي رضي الله عنه وأرضاه، ولا يعني ذلك طعنا في علي رضي الله عنه وأرضاه، فعلي من رموز الإسلام ومن قادة الإسلام ومن كبار أهل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بخير بناته، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. علي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أحد الخلفاء الراشدين وأحد السابقين الأولين وأحد العشرة المبشرين. علي المحبوب إلى أهل السنة والموقر عند أهل السنة والجماعة، يحبونه ويتولونه ويثنون عليه، نعم ويذبون عنه، ويبغضون من يبغضه ويبغضون من يبغضه ويعاديه. فهذه مكانة علي عند أهل السنة والجماعة. ونعم عباد الله، وما لعلي من المكانة والفضائل إلا أنه لا يساوى بأبي بكر، إلا أنه لا يساوم بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالصديق هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، والصديق هو أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الصحابة بإجماعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى علي رضي الله عنه وأرضاه كم يبين في مواقف كثيرة فأفضلية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. جاء في البخاري من حديث محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت أبي، قلت: يا أبي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: علي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم أنت؟ قال: لا، إنما أنا رجل من المسلمين. وجاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر، أفضل من أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يساوم بأحد من الصحابة، ولا يقارن بغيره من الصحابة، ولا يقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكيف بمن نعم أن يقدم غير أبي بكر، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قدمه على غيره. ففي وفاته عليه الصلاة والسلام وفي مرض وفاته قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان خليفة رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال لتلك المرأة: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تبين أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أجمع أهل السنة والجماعة على أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه الخليفة الراشد الأول بلا نزاع معتبر. وقال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: اتفق الصحابة كافة على بيعة الصديق، حتى علي رضي الله عنه وأرضاه بايع الصديق طوعا واختيارا. قال الإمام أحمد رحمه الله: أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. هذا هو الحق المبين، وهذا هو النور المبين، وهذا هو الحق الواضح الذي لا جدال فيه ولا مرية. فأين الشيعة من هذا؟ أين الشيعة من نصوص القرآن؟ وأين الشيعة من نصوص السنة؟ وأين الشيعة من نصوص العلماء؟ نعم عباد الله، ردوا الحق واتبعوا الباطل، عميت أبصارهم واستغشت قلوبهم، ردوا الحق واتبعوا أهواءهم، ورفضوا وردوا إجماع الأمة، وردوا إجماع الأمة. فلذلك صاروا من أخبث الطوائف وأنتنها. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: الرافضة لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. لو كانت الرافضة من البهائم لكانت حميرا لشدة بلادتهم ولقلة فقههم وفهمهم، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما لقبحهم ونتنهم، عليهم من الله ما يستحقون. نعم عباد الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أكذب الطوائف الرافضة أكذبوا الطوائف الرافضة. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: هم أصل الشر ونعم ومنبع كل فتنة، ومنبع كل فتنة. كم من الشرور التي حصلت في بلاد أهل الإسلام، وكم من الفتن التي حصلت في بلاد أهل الإسلام بسبب الرافضة النوكة، بسبب الرافضة الحمقى. كم نعم سفكوا من دماء المسلمين، كم سفكت من دماء في العراق، وكم سفكت من دماء في اليمن، وكم سفكت من دماء في سوريا ولبنان على أيدي أولئك الأرفاض الأنجاس. فهم لا نعم لا يرفعون للإسلام راية، ولا يفتحون للإسلام بلدة، بل هم آلة في خنجر نعم بل هم آلة طعن في خاصرة أهل الإسلام، آلة للطعن في أهل الإسلام، وآلة للطعن في رموز أهل الإسلام. ففي هذا اليوم وفي هذا العيد المشؤوم نعم يزعمون أنهم يرمون عائشة نعم برأها الله جل وعلا مما قالوا، فيأتون بكلبة نعم ويأخذون شعرها ويمزقون شعرها ثم يرجمونها ويقولون أقمنا الحد على عائشة، ويأتون بصورة ويزعمون أنها لمعاوية ثم يضربونه بأشد أنواع الأسلحة نعم غباء وفهما سقيما. أي دين هذا عباد الله؟ أي دين مع الشيعة؟ أي دين مع الرافضة؟ أي دين لا يعظم رموز الإسلام؟ أي دين لا يوقر الصحابة، لا يرقب في الصحابة إلا ولا ذمة؟ أي طائفة تتقرب إلى الله بسبها في رموز الإسلام وبسبها وطعنها في عرض نبي الأنام عليه الصلاة والسلام؟ إن الواجب على ولاة الأمور أن يقيموا نعم وأن يجهزوا على هذه الطائفة، وأن يقوموا باستئصالها، وأن يكفوا المسلمين من شرها. فإن الروافض عباد الله لا تنفع فيهم السياسات، ولا تنفع فيهم اللقاءات والحوارات، إنما ينفع معهم السيف، ينفع معهم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قالها الشوكاني عليه رحمة الله: قد جربناهم مرارا فلم نر أنفع في حقهم من السيف، ولم نر أنجع في أمرهم من السنان. نعم قد جربهم العلماء. الرافضة لا تنفع فيهم سياسات، كفى سياسات وكفى نعم حوارات ولقاءات، لا ينفع معهم إلا السيف، ولا ينفع معهم إلا القتال. فالمسؤولية نعم على ولاة الأمور ونعم، وأن يقيموا الغيرة على دين الإسلام. أين الغيرة على أعراض المسلمين؟ وأين الغيرة على عقائد المسلمين؟ الرافضة يعبثون بعقائد المسلمين، يعبثون بأعراض المسلمين، يعبثون بدماء المسلمين. نعم وأهل الإسلام يتفرجون، وقادة الإسلام ومن لهم الأمر يتفرجون، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالحذر الحذر عباد الله من هذه الطائفة المارقة عن الإسلام، والحذر الحذر من دينهم المشؤوم، والحذر من بدعهم المشؤومة. نسأل الله جل وعلا أن يعجل بهلاكهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم لا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم من أراد بنا وبلادنا وبدعوتنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.